إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا نتحدث عن منهجية التلقي الفقهي، واليوم نتحدث عن قضية اختلاف الفتوى عند الشافعي بين القديم والجديد. هناك مواضيع هامة يا جماعة، متعددة، نتفهم من خلالها الأدوار التي مرت في بناء المذهب، منها مرحلة القديم والجديد موضوعنا النهاردة، ومنها ما يتعلق باختلاف المدارس الفقهية أو مذهب الشافعي بعد الإمام الشافعي. فإن المذهب مجموعة الأقوال والأوجه التي صدرت من الإمام ومن مجتهد المذهب. نتحدث عن أشهر المدارس، وهي مدرسة العراق ومدرسة خراسان، وملامح كل مدرسة من هذه المدارس. ثم نتكلم عن المذهب قبل النووي والرافعي، ونتكلم عن دور الرافعي ودور النووي، ثم مرحلة ما بعد النووي ومرحلة ما بعد الشافعي. من المواضيع أيضا التي ستثار على الأيام إن شاء الله تعالى مصطلح المذهب في القديم وفي الجديد، عند الرافعي، عند النووي، ما بعد هؤلاء. كل هذه مواضيع نتناولها بالشرح والتحليل، ثم بعد ذلك نتكلم عن أهم ملامح هذا المذهب في قبوله الحديث الضعيف وفي رده، وفي بعض المسائل الأصولية التي تميز بها هذا المذهب عن غيره. اليوم موضوعنا الحديث عن مدرسة القديم أو مدرسة العراق ومدرسة مصر أو مدرسة الجديد. بعد أن مات الشافعي ترك لنا تراثا كبيرا من الأقوال مدونة في كتبه التي كتبها في العراق وفي كتبه التي كتبها في مصر. وقد أطلق الشافعي على أقوال الشافعي قبل دخوله إلى مصر، أطلقوا على هذه الأقوال مسمى القديم، وعلى أقوال الإمام الشافعي التي ذكرها في مصر أطلقوا عليها بالمذهب الجديد. والجديد هو الصحيح وعليه العمل، والقديم مرجوع عنه كما قال النووي في المجموع. فهل يعد مذهب الشافعي القديم له مذهب أم لا؟ بعض الشافعية قال: إذا قضى المجتهد قولا على خلاف قوله لا يكون رجوعا عن الأول، بل يكون له قولان في المسألة. يعني بعض الشافعية اعتبروا أن قول الشافعي في القديم وأن قول الشافعي في الجديد هي أقوال للإمام، ولكن النووي ضعف هذا القول. وقال الجويني في نهاية المطلب: الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي، حيث أنه جزم في الجديد بخلافها، والمرجوع عنه لا يعد مذهبا للراجع. عشان كده الشافعي يا جماعة قال: لا أجعل في حل من رواه عني، أي أثبت أن القديم مرجوع عنه وأنه لا يجوز أن يرويه أحد عن الشافعي كقول. هذا الكلام إنما هو في القديم الذي لا يعضده حديث. أما في القديم الذي يعضده حديث صحيح لا معارض له فهو مذهب الشافعي ومنسوب إليه، لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول أيضا الشافعي فيما رواه حرملة عنه: كل ما قلته فكان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلافا، يعني قال كل ما قلته فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي أولى ولا تقلدوني. والأصم يقول: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا قولي. يبقى إذا كان هناك قول في القديم وجاء في الجديد قول يخالفه وليس للقديم دليل، يبقى القول قول الجديد. وأما إذا وجد في القديم قول يعضده حديث فيؤخذ به على أنه قول من أقوال الشافعي. والحقيقة يا جماعة في هنا مسألة كنا أثرناها في المرة الماضية، فقد نقل النووي عن ابن الصلاح قال: من وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهب الشافعي فإن كان من أهل الاجتهاد واجتهد ووجد أن النص يخالف قول الشافعي أخذ بالنص. وهذه المسألة نراها واضحة متجلية في مسائل كثيرة. نرى النووي يرجح مثلا قولا بكون الماء المشمس طهور ليس فيه كراهة، وأخذ بقول الجمهور وقال هو الأقرب من ناحية النص وهو المختار من مذهب الشافعي. طبعا السبب كده ايه يا جماعة؟ لأنه لم يثبت في المسألة في حديث، إذا لا يوجد نص ينقل هذا الماء من كونه طهور إلى كونه طاهر. لذلك رجح النووي هذا القول. أيضا سنرى أن السواك في نهار رمضان بعد الزوال عند الشافعية على الكراهة، ومع ذلك يرجح النووي عدم الكراهة، والسبب أنه ثبت أن النبي استخدم السواك في نهار رمضان، فعد ذلك مذهبا للشافعي وقال هو المختار من المذهب. يبقى إذا كان عندنا نص وعندي عالم بلغ مرتبة الاجتهاد ووجد أن النص قول الشافعي يخالف، يبقى العمل على النص يا جماعة. وأما إن لم يكن عالما وشق عليه مخالفة الحديث، فابن الصلاح بيقول يتبع الحديث بشرط أن يكون هناك عالم من العلماء المجتهدين عمل به، وهذا الكلام قال عنه النووي وهذا حسن متعين. نرجع لموضوع القديم والجديد. يبقى أنا دلوقتي يا جماعة بقول إذا كانت هناك أقوال للشافعي في القديم، هذه الأقوال لا يعضدها حديث، ووجد في الجديد ما يخالفه، يبقى القول على قول الجديد. إذا وجد قول في القديم يعضده دليل، وهناك قول يخالفه في الجديد وله أيضا دليل، فينظر إلى الجديد أو يؤخذ بالجديد في المسألة. وأما في حالة أن القديم يعضده حديث ولا يوجد في الجديد ما يقوى أو ما يدفع هذا القول يعمل به، ورجح الشافعية كثير من هذه الأقوال كما سنبين. وأما إن كان هناك أقوال في القديم لم يخالفها في الجديد فهي من مذهب الشافعي. يبقى في عندي جملة من الأقوال قالها في القديم ولا يوجد في الجديد، في الجديد ما يعارضها، فيعمل بها على أنها مذهب الإمام الشافعي. بعد هذه المقدمة بنقول هناك بعض المسائل اختلفت أو اختلف القول فيها من القديم والجديد، وبعض العلماء في المذهب رجح القول القديم. ذكرنا منها في المرة السابقة مسألة لحم الجزور، لحم الإبل، أكل لحم الإبل هل يعد ناقضا من نواقض الوضوء؟ قلنا أن الشافعي في القديم قال ينقض الوضوء، وقد استدل بحديث جابر بن سمرة عند مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. فاعتبر الشافعي أن كلمة توضأ من لحوم الإبل هذا أمر يدل على الوجوب، فكان ناقضا للوضوء. وبهذا القول قال أحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى، وحكاه الموردي عن مجموعة من الصحابة كزيد بن ثابت، زيد بن ثابت وابن عمر وأبي موسى وأبي طلحة وأبي هريرة وعائشة، وحكاه ابن المنذر عن جابر. وهذا اختيار جملة من أصحابنا كابن المنذر وابن خزيمة، وهذا ما رجحه أيضا النووي في روضة الطالبين. وأما في المذهب الجديد فلا يعد ناقضا للوضوء، ولكن اعتبر حديث جابر ابن سمرة توضأ من لحوم الإبل اعتبره منسوخا. ودليل ذلك جملة من الأحاديث، منها أن ابن عباس يروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا عند أبي داود من غير تعيين لنوع اللحم، يعني أكل لحما ولم يتوضأ، أكل لحما ولم يتوضأ، وهذا موجود عند أبي داود يا جماعة. وكذلك من رواية جابر وعبد الله بن الحارث، فاعتبروا أن أكل لحما فهذا يدخل فيه ما كان من لحوم الإبل وغيره. وهناك أيضا حديث جابر كان آخر الأمرين عن رسول الله أنه ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، فهذا دليل في نسخ الحكم الأول. كما أنهم قالوا أن لحم الإبل أشبه بسائر المأكولات، والقضية كانت أنه من أكل طعاما مسته النار يتوضأ، ثم نسخ هذا الحكم يا جماعة، وكان آخر الأمرين عن النبي أنه ترك الوضوء مما مست النار. مش كده وبس، عندنا من الأدلة العقلية قالوا أن أكل لحم الخنزير لا ينقض الوضوء مع كونه نجس محرم، وبالتالي فهو أشد من لحوم الإبل، فكان من الأولى أن لحم الإبل ليس بناقض للوضوء. هذا القول يا جماعة مين اللي قال بيه؟ ده قال بيه غالب أهل العلم، قول مالك وقول أبي حنيفة، وهذا مروي عن الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي ابن كعب وأبي الدرداء وابن عباس وجمهور التابعين، وزي ما قلنا مالك وأبي حنيفة. إذا هذا القول يؤكده جماعة كبيرة، يعني يكون هذا القول يروى عن أبي بكر ويروى عن عمر وعن عثمان وعن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن أبي بن كعب، حاجة يعني قول قوي. ومع ذلك يقول النووي: القضيم ضعيف عند الأصحاب، ولكنه قوي وصحيح من حيث الدليل، وهو ما أعتقد رجحانه. ما أعتقد رجحانه، هذا الكلام منقول أيضا عن ابن حجر العسقلاني في هدي الساري. الحقيقة احنا قدام مسألة زي ما قلنا المرة اللي فاتت ورد فيها الأمر بالوضوء من لحم الإبل، وهناك قول أن آخر الأمرين عن النبي أنه ترك الوضوء مما مسته النار. ثم أيضا نرى عن جابر أن النبي أكل لحما في رواية أبي داود ولم يتوضأ، فكيف نرجح بين القولين؟ الحقيقة يا جماعة إن أنا قلت لك قبل كده إن القديم اعتبر أن لحم الإبل هذا تخصيص للعموم، هذا تخصيص للعموم، فكأن الأمر أنه من أكل لحما فليس عليه أن يتوضأ إلا إذا كان هذا اللحم للإبل، يعني اعتبر القضية بين العام والخاص، وأن الوضوء من لحم الإبل إنما هو على وجه الخصوص لعموم اللحوم. وأما في الجديد فقد اعتبره من باب الناسخ والمنسوخ، أن أول الأمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من لحم الإبل وأمر به، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وأصبح الأمر ترك الوضوء مما مسته النار. دي المسألة يا جماعة. طيب الجديد قال لنا ايه؟ قال لنا قضية خطيرة جدا، ان النبي عندما اكل اللحم من غير تحديد او سؤال او استفسار عن نوعه فهذا يدخل في باب العموم، ترك الاستفسار في هذه القضايا مع قيام الاحتمال ان يكون هذا اللحم من لحم الابل، فترك الاستفسار يجعله من باب العموم. الحقيقة يا جماعة ان عندنا قاعدة في مجال الترجيح للجماعة الشافعية بيقولوا: اعمال النصوص اولى من اهمال بعضها. عشان كده ان النسخ بيأتي في المرحلة التالية اذا وجد التعارض بين النصوص يا جماعة، اذا وجد التعارض يقدم الجمع ابتداء، يبقى القول الذي يجمع بين النصوص هو المقدم، ثم بعد ذلك عند عدم القدرة على الجمع بين النصوص ننتقل للمرحلة الثانية وهي مرحلة معرفة المتأخر فيكون ناسخا لما سبق، وعند التعذر بعد ذلك نبدأ في مرحلة الترجيح، وفي الترجيح إهمال بعض النصوص، ثم بعد ذلك إن تعذر الترجيح أيضا تسقط هذه النصوص. دي القواعد العامة في الترجيح على مذهب الشافعي. فالذي يوافق هذه القواعد القول الأول في القديم، وهو أن جمع النصوص أو إعمال النصوص أولى من إهمالها. فعلى ذلك لو قلنا أن لحم الجزور يعد خاصا أو يعد من باب تخصيص العموم، ف فهذا فيه إعمال للنصوص يا جماعة، فيه إعمال للنصوص، ولذلك رجحه النووي وقال هو الأقرب للدليل. رجحه النووي وابن المنذر وابن خزيمة وابن حجر العسقلاني بناء على أن قاعدة الترجيح عندنا تقدم الإعمال أو الجمع بين النصوص على قضية النسخ، ولا يساق إلى النسخ إلا عند القدرة على الجمع. دي الحقيقة مسألة من المسائل، وأنا أردت أن أنا أتكلم عنها بشيء من التفصيل علشان تفهموا قضية الخلاف بين القديم وبين الجديد. عندي أيضا يا جماعة عدة أقوال حصل أو مسائل حدث فيها الخلاف بين القديم وبين الجديد، منها القول في قضية الماء المستعمل، فقد ورد عن عيسى ابن أبان أنه روى عن الشافعي أن المستعمل طهور، وفي القديم أن المستعمل طاهر وليس بطهور. للاستعمال يفقد الماء قدرته على تطهير ويصبح طاهرا في نفسه ولا يقوى على تطهير غيره. هذه المسألة قبل الخوض فيها نعرف الأول إيه هو المستعمل يا جماعة. الماء المستعمل هو الماء الذي انفصل عن أعضاء الوضوء أو الغسل، بمعنى لو أنا توضأت وبعد ما توضأت الماء الذي كان على يدي أو كان على وجهي أو كان على رأسي أو كان على أي عضو من أعضاء الوضوء، طالما هو يتردد على العضو أو موجود على العضو فلا يسمى مستعملا إطلاقا، لا يسمى مستعملا، ولكنه إذا انفصل وبدأ يتساقط من الأعضاء وجمع في إناء هو ده اسمه المستعمل. عشان كده يا جماعة المستعمل ده دي حكاية كبيرة. بعض الناس بيخلط بين المستعمل وبين ما يسمى بالفضل. الفضل هو الماء المتبقي بعد الوضوء، وهذا حكمه أنه طهور. أنا جايب حبة مية في إناء استخدمت جزء وبقى جزء، يبقى الماء المتبقي ده اسمه فضل ولا يسمى مستعملا، ده مش موضوعنا. وكذلك ما يسمى بالسؤر، السؤر هو الماء الذي تبقى بعد شرب الإنسان أو الحيوان، وده برضو مش موضوعنا، ولكن احنا بنتكلم عن الماء المستعمل أي الذي استعمل ثم بعد ذلك انفصل عن الجسم وجمع في إناء، فهذا يسمى مستعمل ولا يسمى مستعملا طالما هو يتردد على أعضاء الوضوء أو على الجسم عند الاغتسال. المستعمل ده بنقسمه إلى ثلاث أقسام: ما استعمل في فرض طهارة، وما استعمل في طهارة مندوبة، وما استعمل في إزالة نجاسة. بداية ما استعمل في طهارة مسنونة كالغسلة الثانية والثالثة من الوضوء أو غسل الجمعة وغيره من الأغسال المسنونة، هذا لا خلاف في كونه طهور لأنه لا يرفع حدثا. واحد يا جماعة دخل في الصيف يستحمى ونزل الماء على جسمه ثم انفصل وجمع في إناء، فهذا الماء طهور. طهور ليه يا جماعة؟ طهور لأنه لم يرفع حدثا. وليس هذا بموضوعنا، ولكن الموضوع يتعلق حول المستعمل في فرض طهارة. يعني رجل أراد أن يتوضأ بعد أن نقض وضوءه، هذا الماء الذي انفصل عن الأعضاء يسمى مستعمل. رجل اغتسل من جنابة، فهذا الماء الذي انفصل عن أعضائه ثم جمع في إناء يسمى مستعمل. وهذا الماء المستعمل عندنا في الجديد هو طاهر وليس بمطهر، وأما في القديم فهو طهور. الحقيقة المذهب في الجديد اعتبره طاهر لأدلة متعددة كثيرة. أولا لأن هذا الماء إنما رفع حدثا. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي عن الاغتسال في الماء الدائم، أي الذي لا يدري، لأنه إن كان قليلا فإنما يتأثر باستخدام هذا الماء في رفع الحدث، فربما خرج من كونه طهور إلى كونه طاهر، وفي ذلك إفساد للماء على الناس. إيه تاني يا جماعة؟ الجويني ليه كلام طيب جدا، بيقول أن الصحابة مع قلة الماء وحاجتهم إلى الماء لم يرد عنهم أنهم جمعوا هذا الماء الذي استخدم في الطهارة حتى يتوضأوا منه مرة ثانية. ودي نقطة يا جماعة، لأن حصل عندنا خلاف هنا في من كان معه ماء ثم قام بإحراقه حتى يتيمم عند فقده في السفر، هل إذا تيمم وصلى هل عليه الإعادة؟ لأنه أضاع هذا الماء الذي كان يتوضأ به، أم لا؟ خلاف قائم بين أهل العلم في هذه المسألة. يبقى عندنا يا جماعة الماء المستعمل على الجديد هو طاهر وليس مطهور. تقول لي الله ألم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على رأسه بفضل ماء كان في يده، إذا كانت مبلولة فمسح على رأسه، ألا يعد هذا من باب استعمال للماء المستعمل؟ وهذا يدل على كونه طهور. لا يا جماعة، النص هذا لا يدل على هذا الادعاء لأمرين. أولا، هذا الماء كان مترددا على العضو ولم ينفصل عنه. احنا قلنا في التعريف بداية إن المستعمل هو الماء الذي انفصل عن العضو، وهذا الماء لم ينفصل عن العضو، هذه واحدة. وعلى افتراض صحة هذا الادعاء، هنقول الماء الذي وجد على يد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الماء قد استخدم قبل ذلك، قبل مسح الرأس، هل استخدم في طهارة مفروضة ولا طهارة مندوبة؟ بمعنى، هل هذا الماء استخدم في الغسلة الأولى ولا في الغسلة الثانية ولا في الغسلة الثالثة؟ يعني العضو الذي غسل قبل مسح الرأس، هل كان الماء الذي على اليد هذا الماء من بقايا الغسلة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ فإن كان هناك نص أو دليل أو قرينة تدل على أن الذي في اليد هو أثر من الغسلة الأولى، فإن نقر بما ذهبتم إليه، لأنه في الغسلة الأولى الواجب فعلا هيبقى الماء مستعمل، والاستعمال هنا يخرجه من كونه طاهر إلى طهور، يبقى هنا استخدم النبي فدليل على دعوته. وأما إن كان هذا الماء هو المتبقي من الغسلة الثانية والثالثة، فإحنا قلنا يا جماعة إن المستعمل في طهارة مندوبة لا يخرج عن كونه طهور، يبقى ليس لمن استدل بهذا دليل على أن هذا الاستعمال لا يخرج الماء عن كونه طهور، لأن إحنا قلنا أولا هو لم ينفصل عن العضو. وحتى على اشتراط دعواكم بالانفصال، فهل هناك قرينة تدل على أن هذا الماء استخدم في طهارة واجبة، يعني الغسلة الأولى ولا الغسلة الثانية والثالثة وهي مندوبة؟ وعندنا أن الماء الذي استخدم في طهارة مندوبة يبقى على كونه طهور. إذن هنا القول في المستعمل هو قول الجديد يا جماعة. أيضا من المسائل محل الخلاف الترتيب. احنا عندنا الترتيب في الوضوء فرض من فرائضه. ليه يا جماعة فرض؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما جاء في آية الوضوء قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الحقيقة الآية ما فيهاش ترتيب، لأن الواو لا تدل على الترتيب إلا في قول ضعيف يطلقون عليها الواو تفيد ترتيب النسق، وهذا قول ضعيف يا جماعة عند أهل العلم، فالواو ليست أو لا تدل على الترتيب. إذن الترتيب جاء منين يا جماعة؟ العلماء لما نظروا وجدوا أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، حلو، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فكأن المسح جاء بين مغسولين، مسح الرأس قبله غسل الوجه وغسل اليدين، وبعده غسل الرجلين، أليس كذلك؟ نعم. إذن جاء ممسوح بين مغسولين على خلاف أقوال العرب في الجمع بين الأمور المتجانسة. العرب لما كانوا بيكلموا، والقرآن أبلغ من أي كلام عربي، فمن عناصر البلاغة أننا نأتي بالأمور المتجانسة، المغسولات الأول وبعدين الممسوحات، إلا إذا كان هناك معنى، هذا المعنى مقصود ألا وهو الترتيب. يبقى طالما أن هناك أنه جاء ربنا بممسوح بين المغسولات دل على إرادة الترتيب، كما أن النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، وهذا عام في كل العبادات وليس خاص بالسعي بين المروة أو بين الصفا والمروة، كما أن الصحابة الذين نقلوا وضوء النبي نقلوه مرتبا، فدل على أن الترتيب ده على المذهب يا جماعة. طيب، ولكن الترتيب هنا زي ما قلنا من فرائض الوضوء على مذهب القديم والجديد. المسألة يا جماعة في من نسي الوضوء، نسي الترتيب، يعني توضأ من غير ترتيب نسيانا، هل تصح أو يصح الوضوء أو لا يصح؟ هو ده الخلاف يا جماعة، فهذا خلاف بين القديم والجديد. ففي القديم الوضوء صحيح، وفي الجديد لا يصح. والفتوى هنا يا جماعة على الجديد، ليه بقى؟ النسيان إنما هو عذر شرعي، ما فيش مشاكل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ومعنى رفع الإثم يعني الذي فعل محرما أو ترك مأمورا إنما يعذر بنسيانه، فلا يأثم بسبب هذا المانع المسمى بالنسيان. والنسيان ده يا جماعة في ثلاث حالات عندنا: من نسي ركنا أو فرضا من فرائض العبادات أو المعاملات، فإنما هذا النسيان وإن كان يعد عذرا لا يأثم صاحبه أو من فعل هذا الأمر يا جماعة، ولكن مع ذلك يؤمر ويطالب بالإتيان بما ترك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى ركعتين، صلى الرباعية ركعتين نسيان، ماذا فعل؟ صف الصحابة وأتى بالركعتين، مش كده يا جماعة؟ يبقى النسيان بترك مأمور لا بد لك من أن ترجع للإتيان بهذا المأمور، ماشي كده؟ يعني من توضأ ونسي أن يغسل وجهه ثم علم بعد ذلك أنه نسي وجهه، ماذا يفعل؟ يأتي فيغسل وجهه ثم يأتي بالفرائض التالية مرة ثانية. يبقى النسيان في حال ترك المأمور إنما يرفع الإثم فقط، مع المطالبة بالإتيان بما ترك. والمسألة دي مسألة مهمة جدا، عشان كده يا جماعة اللي حينسى ركن من الأركان، واحد نسي سجدة وأتى بسجدة واحدة، ماذا عليه أن يفعل؟ هينزل يجيب السجدة الثانية ثم يسجد للسهو في نهاية الصلاة. نسي رجل أن يغسل وجهه في أثناء الوضوء وتذكر في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء، نقول له ارجع اغسل وشك وكمل بقية الفرائض. بس خلي بالكم يا جماعة في نقطة أن يكون هذا التذكر بيقين، لأن حضرتك لو شكيت في غسل الوجه مش هنقول بقى هنا ارجع هات إلا إذا كنت في داخل العبادة، لأن الشك إنما يؤثر على العبادة في أثنائها، ولكن بعد انتهاء العبادة لا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث وبين أنه من شك أصلى ركعتين أو ثلاثة ماذا يفعل؟ يبني على اليقين، يقول أنا صليت اثنين ويجيب الثالثة. فهذا الشك في أثناء العبادة يلتفت إليه. ليه يا جماعة يلتفت إليه؟ لأن الأصل العدم. أنا بقول لسه بتوضى وشكيت غسلت وشي ولا لا، يبقى الأصل العدم أنني لم أغسل، علشان كده أقول لك ارجع اغسل وشك وكمل العبادة أو كمل الوضوء بتاعك. ولكن الشك إن كان بعد الانتهاء من العبادة فلا يلتفت إليه إطلاقا، لأنه يعارض أصلا أن العبادة تمت صحيحة كاملة. يبقى حط احفظ الحتة دي، إن الشك في أثناء العبادة يؤخذ في الاعتبار، ولكن بعد انتهاء العبادة لا يؤخذ في الاعتبار. أما اليقين فيؤخذ في الاعتبار قبل العبادة وبعد العبادة. يعني حضرتك صليت وجاء واحد قال لك يا أخي أنت صليت 3 ركعات مش 4، سألت يمين شمال كل من سألته قال لك فعلا إنك صليت 3 ولم تصلي 4، فهذا يعد يقينا، وعلى ذلك يبقى حضرتك صليت 3، وإن كان الفترة ضيقة بين التذكر أو بين العلم وبين أداء الصلاة يبقى هتجيب 4، ولكن إن طالت المدة يبقى هتصلي من جديد. يبقى احنا بنقول إن النسيان الذي ترتب عليه ترك مأمور فلا يسقط، هيرفع عنك الإثم بس، ولكن لابد من الإتيان بهذه الفريضة. أما إذا كان النسيان يتعلق بنهي أو بمحرم الحال يختلف. إن كان هذا النهي لا يترتب عليه ضرر بالغير خلاص يسقط من عليك وانتهى الأمر على كده ولا تؤاخذ، كمن شرب خمرا ناسيا لا شيء عليه ولا يعد ذنبا. وأما إذا كان هذا النهي ترتب عليه أنه أتى بالنهي الذي ترتب عليه ضرر بالغير، كمن قتل رجلا خطأ أو من أفسد للغير شيء، فعليه أن يقدم قيمة هذه التلفيات، أو في حالة القتل يترتب عليه الدية. يبقى في دية هيؤديها يا جماعة، لأن هنا الضرر إيه؟ الضرر متعدي. على هذه القاعدة السوية كان القول في الجديد، وهو الذي عليه الفتوى أن النسيان يرفع الإثم، ولكن في نفس الوقت لا يسقط هذه العبادة التي تركت، ولكن لا بد من الإتيان بها. عندنا مسائل زي توقيت المسح على الخفين يا جماعة. في القديم أنه لا توقيت، يعني نمسح طالما أن العذر باق، ولكن على الجديد أخذ بروايات التأقيت أن للمسافر 3 أيام بلياليها والمقيم يوم وليلة، لأن الآثار التي وردت في ذلك تصح، كقول صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول علي وغيره وغيرهما، فكان الجديد أقوى. أيضا يا جماعة عندنا في قضية التيمم، خلي بالكم من المسألة دي. في القديم أن الشافعي قال التيمم إنما هو ضربة للوجه والكفين، ضربة للوجه والكفين، وأخذ بحديث عمار أن التيمم للوجه والكفين. وأما في الجديد قال أن التيمم ضربتان للوجه واليدين إلى المرافق. طب ليه؟ حديث عمار صحيح يا جماعة، ولكن ورد جملة كبيرة من الأحاديث في سندها ضعف، والبعض حسن هذه الأحاديث بطرقها، أن النبي كما في رواية الحاكم أن النبي قال أن التيمم ضربتان للوجه واليدين إلى المرافق. والحقيقة ده مذهب ابن عمر، والصحيح أن هذا الأثر موقوف على ابن عمر، ولكن ورد في معناه أحاديث متعددة وإن كان في سندها ضعف. الشافعي وجد أن مجموعة الأحاديث دي التي ربما تصل بالحديث إلى أنه يحسن، هذه الأحاديث تتقوى بالقياس. ليه يا جماعة؟ قال والله القضية عندنا إن التيمم بدل، وهذا البدل طالما لم يأتي نص يحدد لنا المعنى، بمعنى إيه يا جماعة؟ أنت عارف إن الإيد عند الإطلاق إنما تطلق على اليد من أطراف الأصابع إلى الكتف. طيب، وبعدين تقيد بأحكامنا، في حالة السرقة أو السرقة النبي صلى الله عليه وسلم قطع من الكف، قطع الكف أو إلى الكوع. الكوع يا جماعة هي المفاصل أو العظام ما بين الكف والساعد، قطع من هذه. يبقى هنا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا إطلاق. ثم جاءت السنة وبينت وقيدت هذا الإطلاق إلى الكوع. في الصلاة وأيديكم إلى المرافق في الوضوء يا جماعة، يبقى هنا جاء تقييد لهذا الإطلاق يبين أن الغسل إلى المرافق. طيب، ولكن في الآية وامسحوا بأيديكم وامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، هنا اليد مطلقة، فقيدت بما ورد في النص. وجاءت بعض الأحاديث ودلت على أن الوضوء على أن التيمم إلى المرفقين كما صح عن ابن عمر، ووردت جملة من الأحاديث وإن كان في سندها ضعف. القضية دي يا جماعة هنرى أن بعض المحققين في المذهب زي ابن خزيمة، زي ابن المنذر، وهذا الكلام أيضا مل إليه ابن الملقن في العجالة، وهذا الكلام مال إليه الدميري في النجم الوهاج، إلى أن المسح نقدم حديث أن التيمم للوجه والكفين كما في حديث عمار، قدموا ذلك لصحة الحديث وضعف ما ورد إلى المرفق. وبعدين خلي بالكم إن هنا حديث عمار ده يا جماعة بيعد من الأحاديث التي صحت، يعد بيانا أو يعد قيدا لموضوع وأيديكم، فكأن المعنى أن المسح يتعلق بالوجه والكفين، وكثير من المحققين رجح قول القديم في هذه المسألة. أيضا يا جماعة في تحديد وقت المغرب، وقت المغرب ده الشافعي في القديم ذكر أن للمغرب وقت، بداية وقت المغرب اللي هو سقوط الشمس كاملا، يعني الشمس تغرب بالكامل، ويستمر الوقت إلى زوال الشفق الأحمر في السماء. الشمس لما بتنزل بتغرب بتترك أضواء وتترك ضوءا في الأفق أحمر يسمى بالشفق الأحمر يا جماعة. فحديث مسلم والأحاديث القديمة الأحاديث الصحيحة دلت على أن للمغرب وقتين، الوقت الأول وقت البداية غروب الشمس يا جماعة، والوقت الثاني هو وقت النهاية غروب الشفق أو زوال الشفق الأحمر على قول الشافعي. أما في الجديد فأخذ برواية ابن عباس، رواية ابن عباس أن النبي صلى في وقت المغرب في اليومين يا جماعة في وقت واحد عندما غربت الشمس،
فذهب في الجديد إلى أن المغرب لي وقت واحد يا جماعة، هذا الوقت إن الواحد يتوضأ ويستر العورة ويصلي 3 ركعات بتوع الفريضة واثنين بتوع السنة. فالقديم على المذهب رجحه أهل العلم في هذه المسألة. الصيام عن موتي، طبعا أنا بلف على بعض المسائل كده بسرعة علشان نعرف هذه القضية يا جماعة. عندنا الصيام عن احنا عارفين يا جماعة، قال تعالى في الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبقى المريض له عذر في ترك الصيام، ولكن يؤمر بالقضاء بعد زوال العذر، بعد زوال العذر، بعد أن يشفى من مرضه. يبقى في الحالة دي يا جماعة هيقضي. طيب لو أن هذا المريض مات في عذره، يعني ظل مريضا إلى أن مات، يبقى خلاص هيسقط من عليه القضاء وليس على وليه شيء. إنما إذا برئ من مرضه وتمكن من القضاء ثم لم يقضي، ثم لم يقضي ليه؟ لأن القضاء عندنا في المذهب على التراخي، قدامه مدة زمنية إلى شعبان أو إلى نهاية شعبان القادم. فهذا الرجل الذي أصيب بمرض في رمضان ترك بسببه الصيام في أسبوع أو لعشرة أيام، ثم برئ من مرضه وتعافى وأصبح أهلا للقضاء فلم يفعل، وقال أؤجل القضاء إلى شعبان ومات. فهذا على وليه أن يصوم عنه على القديم، وهذا يوافق رواية مسلم أنه يقضي هذه الأيام عنه، يصوم عنه هذه الأيام. وأما في الجديد فقال له: ولكن يطعم عن كل يوم مسكينة. وهذا أثر مروي عن ابن عمر ورد مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح. ولكن ابن عمر في مثل هذه إنما أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يا جماعة أن هذه المسألة الخلاف بين القديم والجديد فيها مرجعه إلى هذا النص، ومرجعه أيضا إلى هل الصيام يقبل النيابة. ودي مسألة يا جماعة من المسائل اللي عندنا، هل الصيام يقبل النيابة؟ يعني إيه؟ هل يجوز للغير أن ينوب عن العبد؟ تعرف أن من شروط التكليف أن يكون الفعل من كسب الإيه؟ من كسب المكلف. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لا يجوز لإنسان أن يصلي عن إنسان آخر، ما ينفعش واحد يصلي عن واحد، لأن القاعدة أن الصلاة لا تدخلها النيابة، ولا بد أن تكون من كسب العبد. الصيام كالصلاة في مثل هذه. عشان كده يا جماعة على المذهب الجديد أخذ بقول ابن عمر وقال لا يجوز، لأن الصيام كالصلاة في أنها لا تقبل النيابة، ولا بد أن تكون من كسب العبد. وأما بالنسبة للحج، فالحج يقبل النيابة في حالة عدم القدر. عندي واحد مريض لا يستطيع أن يخرج حاجا، يبقى لا حرج أن ينوب. يبقى حالة المريض إن تعذر أو منعه المرض من أداء هذه العبادة يبقى تقبل النيابة. الزكاة أيضا تقبل النيابة في توزيعها عن طريق الوكالة، عن طريق الوكالة. إنما الصيام على الجديد لا يقبل هذا، وبالتالي أخذ قول ابن عمر الذي ورد مرفوعا وموقوفا، وقلنا أن الموقوف أولى من أو أصح من المرفوع، لأنه يوافق هذه القاعدة المتعلقة بدخول النيابة على العبادة. ولكن الجديد طالما أن الحديث صح فقبله كثير من أهل العلم، وقدموه على الجديد في جواز دخول هذه النيابة في هذه المسألة على وجه التحديد. فلا يجوز للمرء أن يصوم عن واحد مهما كان، إلا إذا كان هذا الرجل قد منع من الصوم لعذر ثم برئ من مرضه وتأهل للقضاء ولم يفعل. فإن لم يفعل طالما هو ما زال في وقته فهو معذور، إن مات لا يحاسب عليه. يعني الرجل ده جماعة اللي بارئ من مرضه وكان قدامه شوال وذي القعدة والحجة والدم المحرم ورجب، كل هذه الأيام متاحة لي ولم يفعل ثم مات، هل يكون هذا الموت عذر؟ هل يكون هذا الرجل يأثم لأنه ترك سنة؟ نقول له لا، لأنه معذور يا جماعة. هذا الرجل إنما زي ما قلنا القضاء بالنسبة له على التراخي، فجاز أن يقضي في أي وقت إلى شعبان، وبالتالي فهذا الرجل لا يأثم. هي بس فكرة إنه هل ينوب عنه وليه بالصيام هذه الأيام، فهو قول القديم ويؤيده الحديث، وفي الجديد يؤيد هذا الأثر المروي يعني ابن عمر، وهو موافق لقضية العبادة التي تدخلها النيابة أو لا تدخلها النيابة. المسائل كثيرة ولكن الوقت يمضي بنا سريعا، وهذه القضية أردت بس أننا أقدم هذا المعنى، أقدم هذا المعنى المتعلق بأن المذهب يا جماعة مش قول واحد، ولا المذهب هو قول الإمام بس، ولكن المذهب جملة كبيرة من الأقوال ذكرها الإمام في مراحله المختلفة، أي قبل دخول العراق، قبل دخول مصر وبعد دخول مصر. وهناك أيضا في المذهب الأقوال الكثيرة التي ذكرها من بلغ مرتبة أكثر مرتبة الاجتهاد واستنبط الأحكام وفق قواعد الإمام، وده هيبقى موضوعنا المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ونحن نتكلم عن المدارس المختلفة التي ظهرت في العالم كمدرسة العراق وخراسان، ونتكلم عن أصحاب الاجتهاد وكيف أفتوا وكيف نتعامل مع هذه الأقوال المتعددة والكثيرة. طيب هنكتفي بهذا القدر، فإذا كان عند أي حد فيكم سؤال فيذكره لنجيب عليه إن شاء الله تعالى. السؤال بيقول إيه؟ بالنسبة للوضوء هناك فرائض وهناك سنن، فلو ترك سنة من سنن الوضوء خلاص انتهى محلها، انتهى المحل يعني انتقل عن محلها، فهذا لا يؤمر به. يعني واحد ناس مثلا على المذهب عندنا المضمضة والاستنشاق سنة، نسي أن يتمضمض وتذكر عند مسكرة، هل عليه أن يأتي أو يرجع ثاني ويتمضمض؟ الإجابة لا، لأن هذه سنة فات محلها. يبقى إذا كان الأمر يتعلق بسنة يا جماعة يبقى لا شيء، فالوضوء صحيح. وأما إن تعلق بركن أو بفرض من الفرائض التي ذكرت في الآية إذا قمتم بمعنى النية، واغسلوا وجوهكم أدي اثنين وأيديكم أدي ثلاثة وامسحوا برؤوسكم أربعة واغسلوا أرجلكم خمسة، أولئك الترتيب وهو الفرض بالثاني. هذه المسائل أو هذه الأشياء لو نسي أن يغسل وجهه أو أن يغسل يده أو أن يمسح على رأسه أو نسي الترتيب، كل هذه الأمور يا جماعة قلنا لو أنه شك في النسيان، شك أنه ترك، لا يلتفت إلى شكه لأن العبادة ظاهرها أنها تنتهي صحيحة. وأما إن تيقن فعلا أنه ترك فرضا من هذه الفرائض نقول الصلاة تعد باطلة، وعليه أن يرجع إلى غسل وجهه ثم يكمل الفرائض التي جاءت بعده، ثم بعد ذلك يصلي من جديد يبعد هنا يا جماعة ليه يعني. موضوع الشراب هنا في نقطة برضو يا جماعة لازم تبقوا فاهمينها، في عندي أن العادة أو العرف الدائم يؤخذ في الاعتبار طالما لا يخالف عدد من الصحابة على الجورب المصنع من الكتان ومن الصوف ومن القط. فيجي أصحاب المذهب ويقول بشرط أن يكون إيه؟ أن يكون سبيكا. وهذا وجه عندنا في المذهب وهو أقرب إلى فعل الصحابة ويوافق بما يسمى بالوراء الأرضية والمتفق عليه إن شاء الله. إنما لما نرد الأمر إلى مدة المذهب يبقى للمسافر 3 أيام لياليها وللمقيم 1 يوم وليلة كما ثبت في حديث الصحابة. نعم ينسب إليه، ولكن زي ما قلنا يقدم عليه الجديد إلا إذا كان القديم يعضد أو يؤيد بحديث صحيح، بل يقدم أحيانا على الجديد إن كان دليله أقوى، إن كان دليله أقوى، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو صحيح. نعم. هذه مسألة مهمة جدا، قلنا له تفصيل فيها جيد.